الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه لا يستطاع ترجيح أحد الأوجه على الآخر للاختلاف بين الرواة، فهذا يسموه مضطربا لاضطرابه، كاضطراب الموج. إذا اضطرب الموج لا يستطيع الإنسان أن يثبت على حال، وهكذا إذا اضطرب الحديث لا يستطيع أن يرجح أحد الطرق على الأخرى، فهو ما روي على أوجه مختلفة لا يستطيع الترجيح بينهما فيضعف الحديث لذلك، يعتل أي يضعف الحديث لذلك. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يروي الثبت على وجه ومخالفه واه فليس بمعلول، يعني إذا كان الثبت وصل والضعيف أرسل فليس بمعلول ولا يبالى بهذا، لكن إذا كان الثبت أرسل والضعيف وصل فهنا الحديث معلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل يذكر أوجه الاختلاف في الحديث ثم بعد ذلك يرجح بينها فلا ينتقد فيما سلك، فليس كل حديث ذكره الدارقطني في علله مقويا للعلة، وإنما قد يكون مقويا للعلة وقد يكون غير مقويا لها، وإنما ذكر الحديث لأن الناس اختلفوا فيه. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. يعني لو كان هذا الضعيف قد وصله لكان الحديث ضعيفا، فما بالك وهو قد خالف أيضا الثقات. قال: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، بل هذه إحدى أوجه معرفة درجة الراوي من حيث العدالة والضبط، إذ تؤخذ أحاديثه فتعرض على أحاديث غيره من الحفاظ، فإن كانت موافقته لهم أكثر فهو ثبت، وإن كانت مخالفته لهم أكثر فهو سيء الحفظ. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه في العبرة بما اجتمع عليه الثقات. هذا هو الأصل، أن الراوي إذا خالفه الأكثر أو الأحفظ فحديثهم المحفوظ وحديثه مردود وشاذ أو منكر على حسب رتبته، إن كان مقبولا فحديثه شاذ وإن كان ضعيفا فحديثه منكر. لكن هذا ليس على إطلاقه أن كل رواه يعني يخالفون فيرجح قولهم، فقد رجح مسلم رحمه الله تعالى رواية حماد بن أبي سلمة لحديث صهيب في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع أنه قد خالفه خمسة. قال: فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يعني يقول: إذا روي الحديث على وجهين ولم يستطع الحفاظ أن يرجحوا على أحد الوجهين على الآخر فإما أن يتوقف، والأفضل أن يحمل على الوجهين. يقول: روي على الوجهين تارة يروى مرسلا وتارة روي متصلا فالحكم لهما، فالحكم للمتصل يكون. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. لأن هنا لا تعارض أصلا. قال: فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، فهذا ليس بإعلال وإنما جاء على أوجه، وهذا يذكره العلماء. وقد استطرد المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فالكلام هو عن الحديث المضطرب، ثم أضاف إليه المعلل. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، كما أن المعلل وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. وباب العلل يعود فيه إلى أئمة العلل، ليس لكل أحد أن يعلل، وليس لكل أحد أن يقبل، هذا باب عظيم إنما تصدر له العدد اليسير من الناس. قال: المدرج من الإدخال، أدخل الشيء في الشيء أي أدرجه فيه. والإدراج من حيث الإصطلاح هو الزيادة في المتن ما ليس منه، أو الزيادة في السند ما ليس منه، فهو منقسم إلى قسمين: إدراج في المتن وإدراج في السند. والإدراج في السند كزيادة راوي، والإدراج في المتن إما أن يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره. ويعلم الإدراج بأمور: الأول، نص الحافظ على أن هذا مدرج. الأمر الثاني، اعتراف المدرج بأنه زاد هذه الرواية. الأمر الثالث، استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه اللفظة. ويعرف الإدراج بتتبع الطرق وببيان أهل العلم أيضا. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راويه بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فبعضهم ربما يجعلونه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن إلا قد جاء مفسرا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. وأيضا من مس ذكره وأنثويه فليتوضأ، هذا في وسط المتن. كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا كبيرا وكثيرا منه غير مسلم له إدراجه. ومن أمثلة الإدراج في أول المتن قول أبي هريرة رضي الله عنه: أصبغ الوضوء وإلى العقاب من النار، فإن كلمة أصبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أمثلة الإدراج في آخر المتن قول أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ومن أمثال المدرجات التي يستحال أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا، فإن أمه ماتت متقدمة. ثم أيضا إن المنزلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هذه المنزلة. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وما منا إلا ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل. قال: ألفاظ الأداء، يعني الألفاظ التي يذكرها الإنسان عند أن يؤدي الحديث، يقول: حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، عن، قال، إن، كل هذه ألفاظ التحديث، ألفاظ الأداء. وسيأتي معنا التحمل، وكان الأولى أن يذكر الأداء والتحمل في موطن واحد، ويذكر التحمل قبل الأداء، لأن التحمل هو أخذ العلم، والأداء هو بث العلم، فالتحمل قبل الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، وهي أعلى المراتب، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ، من باب التعظيم، وهذا واقع في لغة العرب كثيرا. قال: وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني المنفرد. لكن سيأتي أن لفظ الإخبار قد أصبح مأخوذا به في باب الإجازة. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع، بل إن البخاري بوب عليه في كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد، وعز ذلك إلى الحميدي. قال: فأما أنبأنا وأنا، يعني أنبأنا وأخبرنا، فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق على الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. الصحيح أنه سمع، إلا أن بعضهم يقولون أن ما قال فيه قال لنا لم يكن الشيخ مستحضرا أو مستعدا للتحديث والإسماع، وإنما قاله مذاكرة وغير ذلك. قال: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان، أخبرك فلان، هذا تدليس، لم يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرئ عليه وأنا حاضر، قرئ على فلان أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، وهو لم يكن حاضرا، فالحديث منقطع. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. المهم أن المدلسين لهم طرق في استخدام بعض العبارات ليدلسوا بها على غيرهم، ربما دلس بالسكوت، وربما دلس بالنية. قال: ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة فلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراؤه أو إقراره بكتابه اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية، يكون حكمه حكم الإجازة. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال، يعني محتملة للاتصال من عدمه، كعن محتملة للاتصال من عدمه. أما كلمة أخبرنا وحدثنا وأنبأنا فهي على الاتصال. قال: وقد اغتفرت في الصحابة رضي الله عنهم كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمهم الاتصال إذا كان مما تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، لكن رواية الصحابي يعني لها حكم الاتصال سواء فيها قال أو عن سمع أو لم يسمع، فالصحابة كلهم عدول، إذ أن الله اصطفاهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحفظ حديثه. قال وكذلك قال من التابع المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة رضي الله عنها، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتبت إلينا واحد، هذا هو الصحيح إلا عند التدريس، هذا هو الصحيح إلا في موطن التدريس، فإن المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث. قال رحمه الله المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، والقلب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، والقلب هو التحويل، تحويل الشيء من مكان إلى مكان. قالت صفية فقام يقلبني، قام يقلبني أي تحول معها. فربما انقلب المتن مثل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فالإنفاق هو لليمين وليس للشمال. وربما انقلب في الإسناد ككعب بن مرة إلى مرة بن كعب، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، هذا أيضا إسناد في المتن، قد يتخذ إسناد حديث لحديث آخر، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن كعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، أما من فعله متعمدا فلا بد أن يبين أنه فعله متعمد وإلا أساء. وقد كان السلف ربما فعله بعضهم من باب اختبار العالم. قال ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهذا موجود بكثرة، فبعضهم سراق للحديث يأتي إلى سلسلة صورتها الاتصال والثبوت فيضعها لأحاديث ضعيفة، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ قعده من النار، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكذب ينقسم إلى قسمين، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع، والكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يختلف، منه التشبع بما لم يعطى ومنها أيضا لغير ذلك من الأوجه. وأما سرقة السمع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه أي من تعوده واتخذه طريقا وسبيلا، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعافية والعفو. نعم ينبغي الإنسان أن يكون صادقا في نقله وصادقا في تحمله وصادقا في تبليغه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، والإنسان يعود نفسه دائما الصدق سواء في القول أو في المنقول، وليس يضره أن يرويه مرسلا أو يرويه متصلا على الوجه الذي سمع، وليس يضره كذلك أن يكون نازلا أو عاليا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.